الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكر السيد المعتن قدس سره أنه ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس. لا فرق في هنا، يتعرض السيد الماتن بمجموعة من الفروع سبق نظائرها فيما سبق من بحث الكنز وبحث المعدن. يقول لا فرق في الغوص أيضا بين اتحاد النوع المستخرج بالغوص وعدم اتحاده. إذا كان الغوص بعضه لؤلؤا بعضه مرجانا بعضه جوهرا آخر، فبلغ المجموع قيمة النصاب وهو دينارا واحدا أيضا فيه الخمس. لا يشترط أن يكون كل نوع من الغوص يبلغ قيمته دينارا، نظير ما ذكر في المعدن أيضا ذلك وفي الكنز أيضا كذلك. وجب الخمس. ولا بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى البعض. هنا السيد الماتن أيضا لا يشترط النصاب بلوغ دينار في الدفعة، حتى لو كان المقدار المستخرج ضمن دفعات لا ضمن دفعة واحدة. قال يضم بعضها إلى البعض، فإذا كان المجموع يبلغ النصاب أيضا يكون فيه الخمس. ولا يشترط أن كل دفعة ما يخرج بكل دفعة يبلغ النصاب. فيما سبق في بحث المعدن أيضا لم يميز بين الدفعة والدفعات. في بحث الكنز ميز بين كل كنز وكنز، وفي بحث المعدن ميز بين مرور الوقت، بحيث إذا مر وقت طويل وفاصل زمني حينئذ يشترط بلوغ كل معدن النصاب. هنا لم يفصل، قال أنه يضم بعضها إلى البعض، ومقتضى إطلاق عبارته هنا أن الدفعات وإن كانت من حيث الزمان بينها فاصل زمني طويل، مع ذلك ظاهر إطلاق كلامه أنه يضم بعضها إلى البعض، مع أنه يقال إذا فرض استفادة الانحلالية في عنوان الكنز وكذلك عنوان المعدن إلى كل مرة وكل استخراج أو إلى كل كنز، كذلك هنا يكون الغوص في اليوم الأول غير الغوص في اليوم بعد شهر من ذلك، أو بعد مثلا 6 أشهر من ذلك، هذا غوص وذاك غوص آخر. فبناء على أن دليل اعتبار النصاب ظاهره اعتبار النصاب فيما هو موضوع الخمس، وبناء على استظهار الانحلالية من دليل الخمس في الغوص بلحاظ كل غوص غوص، إذن فهنا أيضا لا بد أن يكون كل غوص يبلغ مقدار النصاب، لا مجموع ما خرج بالغوص المتعدد. إلا أننا فيما سبق أنكرنا أصل هذه الشرطية وأصل هذا الانحلال هناك أيضا، فضلا عن المقام، فإن المجموع يعتبر فائدة ويعتبر غوصا وفائدة واستغناما غوصيا واحدا بحسب الحقيقة يصدق عليه على الكثير والقليل هذا العنوان. ولعل أن السيد الماتن هنا لم يأتي بالتفصيل الذي ذكره فيما سبق، باعتبار أن عنوان الغوص مثلا عنوان ولو عنده لنفس العمل، لا لما فيه الخمس وهو موضوع الخمس، بخلاف عنوان المعدن وعنوان الكنز، فإن عنوان المعدن وعنوان الكنز اسم لنفس المال، المال معدن والمال كنز، يعني المال المكنوز، بينما الغوص اسم لعمل أو اسم لمهنة وتجارة، إما اسم لفعل الغوص أو اسم لمهنة الغوص وتجارة الغوص وحرفة الغوص. من هنا الانحلالية مثلا هناك كانت مقبولة عنده، وانحلال وجوب الخمس في المعدن بلحاظ كل معدن معدن وبلحاظ كل كنز كنز، بينما هنا الغوص جاء في عنوانه، جاء في لسان الروايات كناية عن المال الذي يستخرج بالغوص، الذي يفسره صحيحة عمار التي تقول ما يخرج من البحر، عنوان ما يخرج من البحر، وما يخرج من البحر ينطبق حينئذ على الدفعة والدفعات وعلى المرة والمرات، فإن كلها مما يخرج أو يخرج من البحر. لعله بهذه النكتة التفصيل الذي فصله فيما سبق لم يفصله في المقام، إلا أنه قد تقدم أن هذا التفصيل هناك أيضا غير تام، فضلا عن المقام الذي فيه عنوان ما يخرج من البحر أو ما يخرج من البحر. وعلى كل حال يقول: كما أن المدار على ما أخرج مطلقا، وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل واحد كل منهم النصاب. هذا أيضا تقدم الكلام فيه فيما سبق. هناك أيضا اشترط، لم يشترط السيد الماتن في المعدن والكنز، لم يشترط بلوغ ما يملكه كل شخص النصاب، وإنما اكتفى ببلوغ المجموع في موارد الشركة. إذا بلغ المجموع المستخرج النصاب قال فيه خمسون. هنا أيضا يقول بنفس الكلام تمسكا بإطلاق عنوان الغوص مثلا ولو كان لمجموعين، ما بلغ قيمته ديناراً سواء كان لواحد أو كان لمجموع. وقد تقدم أن هذا الاستظهار أيضا غير تام لا هنا ولا هناك، باعتبار أن ظاهر دليل اعتبار النصاب أنه يجعله نصابا لما هو موضوع الخمس، وموضوع الخمس إنما هو فائدة كل فرد، لأن وجوب الخمس على كل فرد غيره على الفرد الآخر، التكليف والحكم بلحاظ المكلفين والمالكين لا إشكال في أنه انحلالي على ما تقدم وفصلا. ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن كما مر في المعدن، أيضا النصاب هذا أيضا تقدم فيما سبق من أن النصاب لا بد وأن يلحظ بلوغ النصاب فيما يبقى بعد استخراج ما صرف من المؤونة في سبيل تحصيل هذه الفائدة، سواء كانت فائدة معدنية أو فائدة غوصية أو فائدة كنزية، فما يبقى بعد كسر مؤونة التحصيل حينئذ لا بد أن يبلغ قيمته ديناراً. وهناك من اشترط بلوغ النصاب، من اشترط بلوغ النصاب في تعلق الخمس، يعني اكتفى بأن يبلغ المقدار المستخرج ولو قبل استثناء المؤونة، مؤونة التحصيل، أن يبلغ النصاب يجب فيه الخمس، وإن كان بعد كسر المؤونة سوف يكون الباقي دون النصاب، مع ذلك يجب فيه الخمس كما تقدم البحث عنه هناك. وقد استظهرنا ما ذهب إليه الماتن أنه بناء على اعتبار النصاب حينئذ يكفي، لا بد من بلوغ ما يبقى النصاب، لا أن يكون أصل الغوص بالغا لمقدار النصاب، إلا أنه قد تقدم، يعني كل هذه الفروع مبنية على اعتبار النصاب، وقد تقدم بالأمس أنه الأحوط لعله عدم اعتبار النصاب ووجوب الخمس في الغوص مطلقا. والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط، وأما لو غاص وشده بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه. نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب فيعتبر فيه مؤونة السنة، ولا يعتمد إلى حالات عدم صدق الغوص والإخراج بالغوص. ويتعرض إلى ثلاثة صور: الصورة الأولى أن يكون الغائص
لا يخرج الجوهر أو اللؤلؤ بغوصه، بل يغوص في الماء ويشده بشيء ثم يخرج ويسحب ذلك الخيط أو الشبكة فيخرج الشيء. لو غاص وشده بآلة فأخرجه بعد ذلك. هذه صورة، هذه الصورة حكم فيه بأنه فيه خمس، لا إشكال قال في وجوب الخمس فيه باعتبار أنه كأنه يصدق عليه عنوان الغوص، إذ لا يراد بالغوص أن يغوص ويخرجه في نفس غوصه مباشرة أو يخرجه بالتسبيب بعد الغوص. على كل حال طالما غاص بالفعل من أجل الوصول إلى هذا المال والجوهر، وإن كان شده بحبل شده بشبكة ثم أخرجها بعد ذلك، هذا يكفي في صدق الغوص، إذ في أصل الوصول إلى المال غاص هذا الإنسان من أجل تحصيله. الصورة الثانية التي يذكرها ما إذا أخرجه ابتداء بالشبك وبالآلة من دون غوصين. هنا احتاط قال أنه الأحواط أن يكون فيه أيضا خمس، والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحواط، احتاط في الالتحاق باعتبار أنه الغوص الفعلي غير متحقق، هذا لم يغص بالفعل في الماء وإنما استخرجه بالآلة وبالشبكة ونحو ذلك. الصورة الثالثة التي يتعرض لها لو خرج بنفسه من دون أن يخرجه من الماء، خرج إلى الساحل أو خرج على وجه الماء فأخذه هذا الإنسان من غير أن يغوص في الماء ومن غير أن يخرج من الماء، الإخراج أصلا غير متحقق. هنا حكم بأنه لا يلحقه خمس الغوص، إذ ليس هنا لا غوص ولا إخراج من الماء بخلاف الصورة الثانية، فإنه في الصورة الثانية وإن كان عنوان الغوص الفعلي غير متحقق لكن عنوان الإخراج من الماء متحقق على كل حال. ومن هنا احتاط هناك ولم يحتط هنا، احتاط هناك بالإلحاق باعتبار وجود صحيحة عمار بن مروان الذي ورد فيه عنوان ما يخرج أو ما يخرج، ولم يحتط في الثاني باعتبار أنه هنا لا يكون إخراج ولا غوص، نعم خروج. وصحيحة عمار لو قرأت بنحو المبني للمفعول للفاعل وإن كان يشمل هذا المورد، لكنه مثلا لم يثبت قراءته بنحو المبني للفاعل، والإجمال أيضا بصالح عدم الإطلاق في صحيحة عمار. ومن هنا لم يحتط في هذه الحالة وقال أنه في الصورة الثالثة لا يوجد خمس الغوص وإنما فيه خمس أرباح المكاسب، فيعتبر فيه مؤونة السنة. والصحيح أنه في الصورة الثانية أيضا بناء على ما تقدم من إلغاء خصوصية الغوص الفعلي، إلغاء خصوصية الغوص الفعلي، إذن سوف يكون هذا المورد وهو ما إذا كان المال قد أخرج من البحر أو من الجوهر قد أخرج بآلتين لا يشترط فيه أن يكون غوصا فعليا. نعم يشترط أن يكون هذا المال من الأموال التي بحسب شأنها وبحسب طبعها تستخرج بالغوص، وإن لم تستخرج بالغوص اتفاقا في هذه المرة استخرجت بآلة وبشبكة. إذا جعلنا عنوان الغوص معرفا إلى ما من شأنه أن يستخرج بالغوص كما في الأمور التي بحسب طبعها ونوعها وغالبها وشأنها هو ذلك، حينئذ يجب في الخمس، وإن كان استخراجه صدفة في هذا المورد بالآلة. بل وإن كان قد خرج من نفسه إلى الساحل ثم أخذه هذا الإنسان، إذا حملنا عنوان الغوص معرفا إلى ما يكون استخراجه بالغوص بحسب طبع المطلب، حتى لو اتفق أن أخرجه الحيوان أو أخرجه الزلزال وقذفه خارج البحر خارج الماء، أيضا هذا شيء غوص، هذا أي شيء بحسب طبعه وشأنه، لؤلؤ ومرجان، ولو ولعل التعبير في رواية في صحيحة الحلبي غوص اللؤلؤ أيضا يوحي بهذا المعنى، يعني مقصود من غوص اللؤلؤ أي اللؤلؤ الذي يستخرج بالغوص عادة، يعني المال الذي بحسب شأنه وخصوصيته ونوعه يستخرج عادة بالغوص، وإن كان اتفاقا في هذه المرة لم يستخرج بالغوص، حينئذ حتى إذا خرج من نفسه يكون فيه خمس الغوص. نعم، لو كان المال نحو مال لا يكون الغالب فيه الخروج من الماء بالغوص، الإخراج من الماء بالغوص، بل الغالب فيه أن يخرج من نفسه، ليس الغالب فيه وبحسب نوعه وشأنه الإخراج بالغوص من الماء، عنوان الغوص حينئذ لا يشمله، إذ ليس هذا من الأمور التي عادة تستخرج بالغوص، فعنوان الغوص حينئذ حتى بناء على التوسعة وإلغاء خصوصية الغوص الفعلي وعمل الغوص في الاستخراج أيضا لا يشمله حينئذ، ويكون إثبات وجوب الخمس فيه بعنوانه مبنيا على إحدى النكتتين، تمامية إحدى النكتتين المبينتين بالأمس، إما استظهار يخرج من صحيحة عمار بن مروان التي تقول فيما يخرج من المعادن والبحر، إذا نقرأه بنحو المبني للفاعل، إذا استظهرنا المبني للفاعل إطلاقه يشمله لأن هذا مما يخرج من البحر أيضا، أو على إلغاء خصوصية العنبر الواردة في صحيحة الحلبي سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ قال يجب فيه الخمس أو عليه الخمس، لو ألغينا خصوصية العنبر باعتبار وثبت أن العنبر من الأمور التي عادة لا تستخرج بالغوص وإنما تؤخذ من على سطح الماء أو من على الساحل كما هكذا يدعي اللغويون أو يدعى بعض اللغويين، حينئذ إذا ألغينا خصوصية العنبر، إذ لا خصوصية للعنبر بحسب الفهم العرفي، فكل ما يكون جوهرا ونفيسا كالعنبر ويخرج من الماء ولو كان يخرج من نفسه أيضا يكون فيه هذا الخمس الوارد في باب الغوص، فيكون الموضوع مطلق ما يخرج من الماء الذي هو أوسع العناوين، مطلق ما يخرج من الماء من الجواهر والنفائس يكون فيه هذا الخمس، فيكون حينئذ مقتضى تمامية إحدى هاتين النقطتين الذهاب إلى وجوب الخمس حتى في الصورة الثالثة، ولا إشكال في أن هذا هو مقتضى الاحتياط، إذا لم نستظهر هذا المعنى من رواية العنبار فلا إشكال في أن هذا هو مقتضى الاحتياط بأن يقال بثبوت الخمس. بلي، فيكون مقتضى الاحتياط على الأقل إن لم يكن هو الأقوى فهو الأحواط وجوب الخمس في الصور الثلاثة بعنوانها، يعني بالعنوان الخامس بعنوان الخاص الذي يكون في المقام في الصور الثلاثة التي فصل بينها المصنف قدس سره.
حتى مع قبول عدم هاي النكتتين يطلق عليه فائدة
هذا مطلق الفائدة، الخمس في مطلق الفائدة من باب آخر سوف يكون خمس في مطلق الفائدة. المسألة ثم ينتقل إلى المسألة 21، يقول مسألة المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا، وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينوي الغواص الحيازة، وإلا فهو له ووجب الخمس عليه. في هذه المسألة يتعرض السيد الماتن قدس سره إلى حيثية أنه هل يشترط أن يكون الذي عليه الخمس في باب الغوص الغائص الذي استخرجه بالغوص هو المالك، نفس المالك الذي عليه الخمس هو لابد أن يكون قد استخرجه بالغوص، أو لا يشترط ذلك، بل حتى إذا كان من غاص واستخرجه غير المالك مع ذلك يجب خمس الغوص على المالك، وإن شئتم قلتم في هذه المسألة يراد ملاحظة أنه هل الشرط في تعلق الخمس بعنوان الغوص الخاص بهذا العنوان الخاص الشرط هو الغوص المباشر من المالك لهذا المال أو يعم الغوص المباشر والغوص التسبيبي الذي ليس غوصه غوص غيره لكن غيره لم يملك هذا ملك كما فيما يفترض هذه الفرضية إذا غاص الغواص وأخذ المال بالغوص لكنه لم ينوي حيازته إذا نوى حيازته أصبح هو مالكا فالمالك نفسه غائص وعليه الخمس قطعا هذا هو القدر متيقن من مورد ثبوت الخمس في الغوص لأن المالك هو الغائص تناوله لكنه لم ينوي الحيازة أعطاه للغير والغير ملكه حينئذ هنا إذا تناوله الغير وملكه هذا الغير تارة هو أيضا غائص وهذا يكون ملحقا بالفرض الأول هو أيضا غائص بحسب الحقيقة صار المالك الذي حاز هذا المال بنفسه غائصا أيضا مقصوده من تناوله الغير وأما إذا تناوله منه وهو غائص بلي تارة يتناوله وهو غائص هنا لا إشكال في أنه أيضا اتحد الغائص واتحد المالك أخرى يتناوله وهو غير غائص كان خارج الماء بلي كما إذا كان خارج الماء كما إذا خارج كان خارج الماء واستطاع أن يتناول من خارج الماء يتناول هذا الشيء من الغواص الذي هو يكون داخل الماء يقول المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينوي الغواص الحيازة وإلا فهو له ووجب عليه الخمس أي يستظهر ظاهر المسألة هذه أنه يستظهر من الروايات أنه يشترط في تعلق خمس الغوص بالغوص أن يكون المالك هو الغائص فلو كان المالك شخصا والغائص شخص آخر والغائص لم يملك وإنما أعطاه لذلك الغير فملكه الغير لا يجب على المالك حينئذ الخمس لأنه لم يكن غائصا وإنما إذا كان الغائص قد ملك يكون الخمس على الغائص وإذا لم يكن قد ملك ونوى التملك بالحيازة فلا خمس عليه أيضا لأن من غاص لم يملك ومن ملك لم يغص إذن فلا يجب حينئذ الخمس ظاهر فتوى الماتن في هذه المسألة هكذا يقول المتناول من الغواص لا المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغاوص إذا لم يكن غائصا وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا فيجب عليه إذا لم ينوى الغواص الحيازة وإلا فهو له ووجب الخمس عليه كأنه يستظهر من أدلة الغاوص اشتراط أن يكون من له الملك اشتراط أن يكون من له الملك وعليه الخمس هو الغائص أيضا قد ملكه بالغوص وأما إذا كان لم يملكه بالغوص وإنما ملكه بغير غوص غيره غاص ولكن لم يملك وهذا ملكه وحينما ملكه لم يملكه من باب الغوص ملكه من باب أخذه وهو خارج الماء هنا لا يجب فيه الخمس فيستفاد من هذه المسألة أن السيد الماتن يستفيد من هذه الروايات اشتراط مباشرة اشتراط اتحاد الوصفين والعنوانين وصف المالك للمال الذي الخمس على ملكه وصف الغائص أو الغوص أن يكون قد ملكه بالغوص فلو لم يملك بالغوص وإن كان الذي غاص أيضا لا يجب عليه الخمس من باب أنه ليس مالكا لم يقصد التملك والحيازة لا خمس حينئذ في تلك الحالة لا على الغائص لأنه لم يملك لا على المالك لأنه لم يتملك بالغوص يقول لا هو لا يتعرض لفرضية الاستيجار بس مقتضى القاعدة أنه في فرضية الاستيجار أيضا يقول هذا الكلام باعتبار أنه هناك أيضا هذا الإنسان الذي ملكه وهو المستأجر له ملكه لا بغوصه وإنما ملك بغوص غيره فالغائص ليس عليه الخمس لأنه ليس هو المالك والمالك ليس عليه ليس عليه الخمس لأنه ليس غائص، إلا أن يقال بأنه بإجارته للغوص للغواص كأنه قد ملك هذا المال بالغوص. فطبعا العبارة لا تشمل صورة الإجارة، لم يتعرض الماتن في عبارته لصورة الإجارة. إذا قيل أنه يشترك، أنه هكذا يفهم السيد الماتن، أنه يشترط في باب خمس الغوص أن يكون التملك بالغوص، والتملك بالغوص له شكلان، تارة هو يغوص ويتملك، وأخرى يستأجر شخصا، وهذا الشخص الذي هو أجيره لأنه ملك غوصه، فكأن هذا الغوص غوصه ولو بالإجارة والتسبيب، فحينئذ يكون قد تملك أيضا بالغوص. وأما إذا كان الغائص قد أخرج المال من دون نية التملك، أخرج المال من دون نية التملك هكذا جزافا أخرج المال ثم خارج الماء أخذه هذا الإنسان الثاني منه، هنا حينئذ لا يجب على الثاني ولا على الأول الخمس. على الأول لا يجب لأنه لم يملك، وعلى الثاني لم يجب، لا يجب باعتبار أن الثاني لم يتملك هذا المال بالغوص، وإنما تملكه بالحيازة خارج الماء. إلا أنها الصورة الثالثة الفرق أنه في الصورة الثالثة لا يوجد خروج بالغوص أصلا، هنا في هذه الصورة الخروج بالغوص هنا متحقق. نعم، هناك خرج من نفسه، بينما هنا لم يخرج المال من نفسه، خرج بالغوص، لكن بغوص من قبل غائص لم ينوي التملك فلم يملك، وعندما أخرجه ملك الثاني، الملك الثاني بعد أن تناوله من الأول. في تلك الحالة باعتبار وضوح أن هذا المال لم يخرج حتى بغوص لغير المالك، هنا باعتبار يوجد احتمال أن يقال أنه هنا يجب الخمس لأنه خرج بالغوص، هذا المال أصله خرج بالغوص، غاية الأمر لا غوص المالك، غوص غير المالك، هناك أصلا غوص غير موجود، خرج من نفسه بلا غوص، لا من المالك ولا من غير المالك. هذا كأنه مبني على استظهار أن روايات الغوص تارة نحملها على اشتراط خروج المال بالغوص الفعلي، وحينئذ إذا حمل على هذا المعنى يقال أن إطلاقها يشمل المقام، لأن هذا المال قد خرج بالغوص الفعلي، لأن إخراجه يكون إخراجا بالغوص. وأخرى نقول أن هذه الروايات لا يستفاد منها أن كل غوص فعلي يكون فيه خمسون، بل كل شيء يتملك بالغوص يكون فيه خمسون، يشترط في تعلق الخمس أن يصدق التملك بالغوص، وهنا التملك بالغوص غير متحقق غير منطبق، فإن هذا الإنسان لم يملكه بالغوص، ملكه بحسب الحقيقة بالحيازة وهو خارج الماء، غاتر أم ذاك الإنسان كان قد غاص قبله وأخرجه من داخل الماء إلى خارج الماء، فلا يجب فيه الخمس حينئذ. يشترط في تعلق الخمس أن يكون المال المستخرج بالغوص تملكه أيضا بالغوص، أما إذا لم يكن تملكه بالغوص فلا يكون فيه خمسون، إلا أن هذا كله بلا موجب، فإنه على ضوء ما تقدم من إلغاء حيثية الغوص، وأن المراد من الغوص المعرفية إلى المال الذي من شأنه أن يستخرج بالغوص، أو الأخذ بعنوان ما يخرج من البحر الوارد في صحيحة عمار بن مروان، بناء على إما حمل الغوص على المعرفية كما نحن فهمنا من رواية الغوص، أو الأخذ بعنوان ما يخرج من البحر كما لو فرض عدم التعارض بين الدليلين ولزوم الأخذ بكلا العنوانين فإن هذا مما يخرج من البحر بحسب الحقيقة. أما أن يكون الذي يخرجه من البحر هو المالك أو يكون الذي يخرجه من البحر غير المالك، هذا لا يؤثر في صدق عنوان ما يخرج من البحر، فإن هذا شيء يخرج من البحر، فمن ملكه يكون عليه الخمس لا محالة. ملكه الملك الأول طبعا، للملك الثاني الذي هو هبة أو بيع أو نحو ذلك من أسباب الانتقال الإنشائية. إذن فمقتضى القاعدة خلاف ما ذهب إليه الماتين، المتناول من الغواص يجري عليه حكم الغاوص إذا لم يملكه الغائص، سواء كان الذي ملكه غاص معه وأخذه منه وتناوله وملكه، أو الذي ملكه وهو الثاني كان خارج الماء قاتل، أم الغواص عندما استخرج الغاص واستخرج هذا اللؤلؤ لم ينوي التملك والحيازة فملكه الثاني، لا فرق بينهما بناء على أن يكون الغوص معرفا إلى ما من شأنه أن يستخرج بالغوص، أو بناء على أن يكون عنوان ما يخرج من البحر حتى بنحو المبني للمفعول الذي هو المتيقن يكون عنوانا تاما وغير مقيد، غير مقيد بعنوان الغوص، كما هو كذلك بعدما ألغينا خصوصية الغوص هذا العنوان لا يكون مقيدا بذلك. والغريب أن بعض الأعلام الذي وافق على تعدد الجعل في المقام، وأن عنوان ما يخرج من البحر أيضا عنوان يتعلق به الخمس ولو لم يكن بالغوص، هنا استشكل في إثبات الخمس على هذا المورد، مع أنه بناء على التعدد، تعدد الجعل وكون كل من العنوانين فيه خمسون، هذا العنوان الثاني إطلاقه واضح، فإنه يصدق هنا أنه يخرج من البحر، هذا شيء أخرج من البحر، سواء كان هذا الذي أخرج من البحر من أخرجه كان ما قد نوى التملك فالخمس عليه، أو من أخرجه لم ينوي التملك أصلا عبثا أخرجه من البحر فأخذه الثاني فملكه خارج البحر، إذ لا يستفاد من روايات ما يخرج من البحر فيه خمس أنه لا بد أن يكون المالك هو المخرج، قيد أن يكون المالك هو المخرج هذا القيد غير مأخوذ في هذه الروايات، وكذلك قيد أن يكون المالك هو الغائص أيضا غير مأخوذ بحسب الحقيقة في الروايات، فكلا هذين فعلى هذا المبنى الثاني بحسب الحقيقة يكون أوضح ثبوت الخمس في المقام، بل حتى على عنوان الغوص أيضا العنوان ينطبق كما قلنا. إذن فالصحيح خلافا للماتن في هذه المسألة أنه يجب الخمس على أول من يملك هذا المال المستخرج بالغوص، سواء كان قد استخرجه نفس الغائص، قد ملكه نفس الغائص أو ملكه غير الغائص، كان غائصا معه أو لم يكن غائصا معه، إذا لم ينوي الغواص الحيازة كان للثاني وعليه خمسه حينئذ مطلقا. هذه أيضا المسألة 21. المسألة 22 يكفي هذا المثال. الغواص تارة يتناول منه والمتناول أيضا غائص معه، هنا لا إشكال لا يستشكل في وجوب الخمس على من يملك هذا الغوص منهما في البداية، فإن كان الغواص هو الناوي للتملك والحيازة فعليه الخمس، وإن كان المتناول الغائص معه هو الذي نوى الحيازة ولم ينوي الغواص فعليه الخمس، وأخرى يتناوله والمتناول خارج الماء والغواص لم ينوي التملك بالغوص أخرجه خارج الماء بغرض أن يملكه الآخر بعد ذلك بأخذه فأخذه المتناول، هنا يقول لا يجري عليه حكم الغوص.
لا يجري عليه حكم الغوص، فلا يجب الخمس لا على الغواص باعتباره ليس مالكا، ولا على المالك وهو المتناول باعتباره مثلا ليس غواصا، ليس قد غاص في الماء واستخرجه وملكه، فلا يجب الخمس لا على الأول ولا على الثاني. لا إشكال في القسم الأول من فتوى من وجوب الخمس إذا ملكه الغواص بغوصه قصد الحيازة، أو ملكه المتناول الذي غاص معه. إنما الكلام في الشق الثاني من كلامه، وهو أنه إذا فرض أن المتناول كان خارج الماء أخرج الغواص الجوهر من دون قصد الحيازة والتملك، فناوله لذاك الثاني غير الغائص فقصد الحيازة والتملك بأخذه، هنا لا يجري عليه حكم الغوص. يمكن أن يكون منشأ هذه الفتوى لدى السيد الماتين قدس سره أحد وجوه. الوجه الأول أن يقال أن حكم هذا المال حكم المال المأخوذ من خارج الماء، لأن هذا الإنسان الذي أخذ المال وحازه وملكه أخذه خارج الماء، يكون حاله حال ما إذا وجد الحائز المالك وجد جوهرا شيئا على سطح الماء أو على الساحل فأخذه وملكه. وقد حكم السيد الماتين قبل مسألة في أصل المسألة قبل هذه المسألة حكم بأن ما يكون ما يؤخذ من خارج الماء لا يكون فيه خمسون بعنوان الغوص، كذلك هنا هذا حاله حال ذاك. هذا الوجه جوابه واضح، وهو أنه فيما سبق ما ذكره الماتين لم يكن فيه خروج بالغوص أصلا، يعني لم يكن في مورده غوص، وإنما كان المال والجوهر قد خرج بنفسه من الماء إلى السطح، من جوف الماء إلى سطح الماء أو إلى الساحل، بينما هنا الغوص متحقق، المال أخرج بالغوص، فقياسه على ذاك الفرع المتقدم قياس في غير محله، لأن عنوان الغوص هنا على كل حال صادق، هذا الماء هذا الجوهر أخرج بالغوص وهو غوص غاص غواص وأخرجه. نعم المالك ليس غواصا، لا أن المال لم يخرج بالغوص، المال أخرج بالغوص، المالك له من ملكه لم يكن غواصا، لم يكن قد غاص، غيره غاص لكنه غاص على كل حال وأخرجه بالغوص، بخلاف المسألة السابقة التي كان المال والجوهر خارجا بنفسه، فإنه هناك لا غوص أصلا. بأي عنوان مثلا نفسر الغوص الوارد في الروايات بناء على أخذه بنحو الموضوعية؟ لا غوص فيه هناك، بينما هنا الغوص متحقق والمال مخرج بالغوص، إذن فهذا القياس في غير محله، يعني عنوان الغوص بناء على أخذه في موضوع الحكم يكون صادقا في المقام بدون إشكال، بخلافه هناك حيث يقال بأن الغوص له موضوعية فلا بد من عمل الغوص من فعل الغوص ولا غوص. الوجه الثاني هو أن يقال بأن ظاهر روايات الخمس في الغوص أنه يجب الخمس في غوص يملكه المالك الذي عليه الغوص وهو غوص، باعتبار أن ما هو موضوع الخمس إنما هو الملك، كما قلنا الملك والفائدة والمملوكية مأخوذ في موضوع الخمس، وحينئذ فلا بد وأن يكون المالك الذي عليه الخمس مالكا للمال حين صدق الغوص عليه، والمال إنما يكون غوصا حين متى يكون غوصا؟ حينما يغوص الغواص لاستخراجه، فلو كان الملك في زمن الغوص
إذن هذا غوص ومملوك وهذا ملك للغوص فيجب فيه الغوص. وأما إذا كان في زمن الغوص لا يوجد ملك لأنه الغواص لم يقصد الملك حتى يكون ملكا للغواص فيجب عليه الغوص. الذي يملكه بعد ذلك الآن ليس مالكا له، يملكه وهو ليس بغوص خارج الماء، يملكه المالك بعد ذلك وهو خارج للماء، خارج عن الماء لا أنه في الماء. فلا بد أن تجتمع حيثية الملك والغوصية في زمن الواحد، في زمن الغوصية يكون غوصا ويكون مملوكا، كما لو كان الغواص يملك ويقصد الحيازة فإنه وهو غوص يملكه، أو كما في الأجير فإن الأجير بالأجير الذي يغوص من أجل الغير ليأخذ المال من أجل الغير، حينما يغوص ويأخذ المال يملك المستأجر، يملك المستأجر الغوص وهو غوص بعد يصدق عليه عنوان الغوص باعتبار أنه في حالة غوص الغواص وفعل وصف الغوص. إذن ففي مثل ما يقصد الغواص بنفسه التملك، أو ما إذا كان المتناول أيضا غائصا، هنا الملكية والغوصية تجتمعان في زمن واحد، من هنا يتعلق فيه الغوص. أما وكذلك في مورد الأجير فإن الأجير أيضا عندما يستأجره المستأجر فيغوص ويملك بالنيابة عنه وينوي بالنيابة عنه له التملك، فيملك المستأجر من زمان الغوص لا أنه بعدما يخرجه يملك المستأجر، حينما يأخذ الأجير ويغوص في الماء ويأخذ المال يأخذه بنية الحيازة للمستأجر بحسب الحقيقة، أو من باب ملك المستأجر لعمله يملك من حينه، حين الغوص يملك المال. إذن فغوص وملك للمستأجر فيجب عليه الخمس. وأما إذا دخل الغائص في الماء ولم ينوي الحيازة ولا هو أجير، لم ينوي الحيازة لا لنفسه ولا لغيره، أخرجه بقصد أن الآخر يملكه بعد ذلك لا الآن لا من الآن، فذاك ملكه الثاني، لكن متى؟ بعد أن زالت صفة الغوصية وزالت عملية الغوص، فلم يجتمع الملك مع الغوص في زمن واحد بحسب الحقيقة. فإذا لم يجتمع الملك مع الغوص في زمن واحد إذن لا يجب الخمس، لا على الأول لانتفاء الشرط الثاني للخمس وهو الملك. الأول صفة الغوص متحققة في حقه لكن الملك غير متحقق، ولا على الثاني لأن الثاني الصفة الأولى منتفية في حقه لأنه مالك لكنه ليس مالكا للغوص، إذ المال الآن ليس غوصا وإنما المال الآن خارج الماء. إذن فلم تجتمع الصفتان صفة الغوصية وصفة الملكية الشرطان والقيدان لوجوب الخمس، لم يجتمعا لا في حق الأول ولا في حق الثاني، فلا يجب الخمس لا على الأول ولا على الثاني، لأن في حق كل واحد منهما يكون أحد القيدين لوجوب الخمس لموضوع الخمس منتفيا، إذن فلا خمس. هذا الوجه الثاني أيضا غير تام باعتبار أن عنوان الغوص الوارد في الروايات، هذا العنوان عنوان ينطبق على المال الذي يسمى بالغوص بمجرد حدوث فعل الغوص فيه إخراجه، ليس من العناوين التي يكون اتصاف المال والجوهر به مشروطا بحدوثه وبقائه. المال الجوهر الذي استخرج بالغوص حتى بعد الاستخراج غوص، لا أنه كان غوصا والآن خرج عن كونه غوصا، بعد الاستخراج أيضا غوص. حيثية الاستخراج بالغوص هي الحيثية الموجبة لصدق عنوان الغوص على المال بالإطلاق الثاني. نحن فيما سبق قلنا أن الغوص له إطلاقان، إطلاق بمعنى عملية الغوص، وهذا الإطلاق اسم إطلاق حدثي، اسم لمصدر الغوص وعملية الغوص وليس اسما للمال أصلا، وهذا ليس مرادا يقينا في هذه الروايات، لأن ما يكون موضوعا للخمس إنما هو الأعيان لا الأفعال. الإطلاق الثاني إطلاقه ولو بنحو من التسامح والعناية على المال الذي أخرج بعملية الغوص. هذا الإطلاق الثاني نكتته أن يكون الإخراج بالغوص، لا أن يكون حال عملية الغوص مستمرة مع هذا المال، وإن عندما تنتهي هذه العملية ينتهي هذا الإطلاق الثاني، يبقى الإطلاق الثاني على حاله. إذن فعنوان الغوص بالإطلاق الثاني الذي هو موضوع الوجوب الخمس وهو مستفاد من رواية الغوص بهذا الإطلاق يكفي فيه أن يكون حدوث العمل، حدوث الإخراج والاستفادة والأخذ لهذا المال بالغوص، لا يشترط في أن تكون عملية الغوص باقية، ولهذا بعد أن أخرج بالغوص غوص، لا أنه كان غوصا والآن خرج عن كونه غوصا، بعد الإخراج أيضا غوص. إذن فالوصفان والقيدان، قيد الغوصية وصف الغوصية وصف الملكية مجتمعان في حق الثاني، فإطلاق عنوان الغوص شامل له فيجب فيه الخمس. الوجه الثالث والذي يظن أن يكون نظر السيد الفاتن قدس سره ومن وافقه من المحلقين، لا كلام آخر مباشرة قطعا مدخيلة، باعتبار أنه لازمه أن المستأجر لا يجب عليه حينئذ خمسون، لا يقول به أحد. من آجر شخصا غواصا لكي يحوز من أجله أيضا يجب عليه الخمس المباشرة، لم يقول به أحد. الوجه الثالث الذي يظن أن مقصود ومنظور السيد الماتن، خصوصا مع المسألتين اللتين سوف تأتيان، أن نظر السيد الماتن والنكتة التي في ذهنه تكون هذه النكتة المبينة في هذا الوجه. حاصل الوجه الثالث هو أن يقال أن عنوان الغوص بالإطلاق الثاني اسم ويطلق على المال الجوهر المستخرج في الغوص، لكن ما هو المادة، ما هي المادة الملحوظة في صدق هذا العنوان؟ هل المادة الملحوظة في صدق هذا العنوان مادة فعل الغوص بأن هذا يستخرج بعمل الغوص، أو المادة المأخوذة والملحوظة في عنوان الغوص مهنة الغوص وحرفة الغوص التي كانت مهنة وحرفة متعارفة؟ حينئذ يقال أن المستظهر هو الثاني لا الأول، حيث أن الغوص كانت تجارة معينة ومهنة معينة وكسبا معينا وعملا معينا وحرفة معينة معروفة، لأن الغوص بالأصل اسم للعمل كما قلنا، ليس اسما للمال، ليس من قبيل المعدن أو من قبيل من قبيل الغنيمة مثلا، الغوص اسم للعمل، لعمل معين وهو إخراج الشيء من داخل الماء بالدخول فيه والولوج فيه. غاية الأمر في مادة هذا العنوان احتمالان، احتمال أصل فعل الغوص والآخر احتمال أخذ مهنة الغوص، ما هو مهنة وحرفة للناس الغواصين، العمل الذي يصنعه الغواصون خارجا، بحيث من يغوص ويخرج شيئا لكن لا من أجل مهنة الغوص بل من أجل اللهو واللعب مثلا، هذا لا يكون غوصا، لأن المأخوذ فيه ليس فعل الغوص كفعل وحدث وإنما المهنة. حينئذ يقال حيث أن الظاهر ذلك، يكون حينئذ المستظهر من روايات وجوب الخمس في الغوص وجوبه فيما يتملك بالغوص، يعني ما يكون سبب تملكه واستفادته واغتنامه وتجارته الغوص، ما يتملك بالغوص، باعتبار أن عنوان الغوص أخذ بما هو إشارة في مادته إلى هذه المهنة الخاصة والحرفة الخاصة التي كانت حرفة تملكية وتجارية معينة خارجا، عملا من الأعمال كان عملا من الأعمال ومنشأ سببا من أسباب التملك والاتجار والاحتراف في الخارج. إذن فيكون الظاهر من روايات الغاوص أنه لا بد وأن يتملكه بالغاوص. فكلما تملكه بالغاوص يجب عليه الخمس. وحينئذ نقول تارة الإنسان الذي ملك هذا المال هو أيضا غاص من أجل ملكه، وهذا تملكه بالغوص. وأخرى هو لم يغوص، عندما لم يغوص هو لم يغوص في الماء، تارة آجر شخصا لكي يغوص وينوي أن التملك له، هذا أيضا تملكه بالغوص، بغوص غير مباشر تسبيبي. على كل حال تملكه بالغوص. المستأجر أيضا يتملك هذا المال بالغوص، لكن لا بغوص مباشر، بغوص يملكه بالإجارة، بالاستيجار والإجارة، كأنه ملك غوص الغير بتملكه وملكيته لغوص الغير وعمل الغير، فهو أيضا تملك بالغوص. وأما إذا لم يكن شيء من هذا القبيل، لا الأول ولا الثاني، لا هو غاص لكي يكون قد تملك بغوصه، ولا ملك غوص شخص آخر واستأجره لكي يكون تملكه بالغوص التسبيبي بغير المباشر، ولا الغائص تملك، لأن الغائص لم يتملك، لم يقصد الحيازة ولم يقصد الملك عندما غاص وأخذ الماء، وإنما غاص وأخرجه ليتملكه الآخر بالحيازة خارج الماء. إذن هذا تملكه المتناول، تملكه بالحيازة خارج الماء، لم يتملكه بالغوص، وإنما تملكه بالحيازة والأخذ، بأخذه من الأرض مثلا أو من الساحل أو من يد الغواص تملكه، لا أنه تملكه بالغوص. فلا يصدق عنوان التملك بالغوص، وإنما يكون من باب التملك بالحيازة، بالأخذ الخارجي الذي هو حيازة خارجية لا بالغوص. صحيح هذا المال بعد الإخراج أيضا يصدق عليه غوص، تملك الغوص لا تملك بالغوص، وفرق بين أن يقال تملك الغوص وأن يكون تملك بالغوص، بناء على افتراض شرطية المهنة والتملك والحرفة الخاصة، حينئذ لا بد أن يكون هذا الإنسان قد تملك هذا المال الذي هو غوص أيضا بالغوص، ولا يكفي أن يكون قد تملك ما هو غوص، قد تملك ما هو غوص وحده لا يكفي. صحيح فعل الغوص هنا موجود، ولهذا يتصف هذا المال بأنه غوص، لكن فعل الغوص لم يكن سببا للتملك، لم يكن تملك المالك لهذا المال تملكا بالغوص، ومن هنا لا يجب عليه الخمس، كما لا يجب على الأول الخمس. الأول واضح لأنه لم يملك أصلا، ولا خمس على غير المالك. الثاني مالك، لكنه مالك بالحيازة لا بالغوص، مالك للغوص لا أنه تملك بالغوص. هذا الوجه الثالث. هذا الوجه أيضا غير تام، وذلك أولا باعتبار ما أشرنا إليه فيما سبق أن عنوان الغوص العرف يلغي خصوصية الغوصية أساسا فيها، سواء بالمعنى الفعلي أو بالمعنى المهني، سواء بالمعنى المهني أو بالمعنى الحدثي الفعلي، فعل الغوص كلتا الخصوصيتين قلنا فيما سبق ملغاتان هنا، وأن العرف يفهم أن ما هو موضوع الخمس بحسب الحقيقة نفس الثروة والمالية التي استفادها الإنسان مما أودعه الله سبحانه وتعالى في البحار من الثروات والمعادن والجواهر ونحو ذلك كالمعادن. بناء على إلغاء خصوصية الغوص لا موضوع لهذا الاستفهار، هذا أولا. ثانيا لو سلمنا بأخذ الغوص بنحو الموضوعية، اعتبرنا عنوان الغوص بنحو الموضوعية، مع ذلك نقول أنه ما ذكر من أن الغوص مأخوذ بما هو مهنة لا بما هو فعل، هذه الخصوصية لو سلمت بما هو مهنة لا بما هو فعل وحدث، فهذه الخصوصية أخذت بما هي مهنة تكون عنوانا ووصفا للفعل للمال لا لملكية المال. يعني تكون النتيجة هكذا: ما يخرجه الغواصون فيه خمس لمن يملكه أول ملك، أما أنه لابد أن يكون ملكيتهم أيضا بالغوص، هذا قيد زائد. من أين تثبتونه في إطلاقات أدلة الغوص بناء على الموضوعية؟ حتى بناء على الموضوعية اشتراط أن يكون التملك بالغوص هذا شرط وقيد زائد منفي بالإطلاق في هذه الروايات. عنوان الغوص لو سلم أنه اسم باعتبار أن إطلاقه الأولي الحقيقي بلحاظ مهنة معينة ومتعارفة، إلا أن هذه المهنة تؤخذ بما هي وصف في الإطلاق الثاني وعنوان للمال الذي يستخرج بهذه المهنة، سواء كان تملكه أيضا بهذه المهنة أو تملكه ليس بهذه المهنة. إذن فحيثية المهنية في مادة الغوص لا تقتضي أن يكون التملك بالغوص، تقتضي أخذها يقتضي أن يكون المال مصداقا لها، حيث أخذ مشيرا ومعرفا إلى المال لا إلى المهنة، فإن المهنة بما هي مهنة لا يتعلق بها الغوص. وكونها مشيرا إلى المال وعنوانا ووصفا ينطبق بالإطلاق المجازي العنائي على المال لا يعني أنه ملكية المال أيضا لابد أن تكون بالغوص، هذه حيثية زائدة منفية بمقتضى الإطلاق في تلك الروايات. إذن فأخذ الغوص بما هو مهنة بنحو الموضوعية أيضا لا يقتضي مثل هذا. لا، هناك بالعكس، ذلك الرواية كانت دليل على التوسعة وإلغاء أصل الغوصية بمعنى المهنة أو بمعنى الفعلية. نقول من يقول بالموضوعية وأن عنوان الغوص بالخصوص هذا العنوان لابد أن يكون هو موضوع الخمس لا مطلق ما يخرج من البحر، هذا العنوان أيضا حتى على هذا القول نقول الغوص عنوان للمال لا لملكية المال، وفرق بين الأمرين، بين أن يكون الغوص في الروايات مأخوذا بما هو عنوان لملكية المال ويقال هنا الملكية ليست بالغوص، الملكية بالحيازة، وبين أن يكون العنوان مأخوذا بما هو مهنة عنوانا لنفس المال لا لتملكه. وظاهر الروايات أخذه عنوانا بما هو مهنة، ما يخالف بما هو مهنة إذا استظهرنا هذا، لكن لماذا للمال في الغوص خمس؟ عنوان الملكية صحيح شرط في تعلق الخمس، لكن ليس معنى كونه شرطا في تعلق الخمس مأخوذا في متعلق صدق الغوص، بحيث ينبغي أن يصدق الغوص على الملك، يعني على الملكية، على حيثية الملكية، بحيث تكون ملكيته بالغوص. إذن فكل ما يملك الإنسان غوصا يجب فيه الخمس، كل ما ملك ما هو غوص يعني ما هو مستخرج بمهنة الغوص، سواء كان ملكيته له بالغوص أيضا أو ملكيته له بعد فعل الغواص ومهنة الغواص أيضا فيه خمس، إطلاق في الغوص خمسون يكون متحقق. نعم لابد أن تكون ملكية أولى، يعني ليست ملكية بالبيع والشراء والهبة ونحو ذلك، فإن تلك الملكية ملكية ثانية لا ملكية أولى، حينئذٍ يخرج عن كونها ملكية أولى وغنيمة أولية. ليس مأخوذا، ليس مأخوذا ولا في من عنوان. لو فرض أن الغواصون ذهبوا واستخرجوا الغوص لكن لم يملكوا أيضا غواص، وهذه غوص استخرجوا قاتلهم لم يملكوا، كونهم ملكوا أو لم يملكوا أو ملكوا لأنفسهم ملكوا لغيرهم، هذه الخصوصيات كلها خارجة عن صدق عنوان الغوص على المال، لأن الغوص يصدق على المال هنا لا على المال بما هو ملك، لا على ملكية المال. إذن فأخذ قيد أن تكون الملكية بالغوص هذا القيد قيد زائد بحسب الحقيقة، منفي بإطلاقات أدلة الغوص التي أخذ فيها عنوان الغوص عنوانا للمال، ولو حمل عنوان الغوص على المهنة، يعني المادة فيها افترضت المهنة لا حدث الغوص، فلا يشمل من يخرج لهوان لا من باب عمل ومهنة وحرفة، أما كون هذه المهنة حينئذ ملكيته أيضا تكون من باب الغوص هذا قيد زائد بحسب الحقيقة.
اللهم إلا أن يدعى بأن الغالب في الخارج أن الغواصون المهنيون يملكون مثلا من باب الغلبة ونحو ذلك يملكون إما لأنفسهم أو لمستأجريهم، إلا أن هذه الغلبة لا ينبغي أن تكون مانعة من التمسك بإطلاق عنوان الغاوص حتى بما هو مهنة على هذا المال. هذا ثانيا. وثالثا، من يقبل والانصراف الذي أشرنا إليه أخيرا، قد يدعي شخص أن هذه الغلبة يوجب الانصراف، نقول يكفي صدق عنوان ما يخرج من البحر في صحيحة عمار بن مروان. في صحيحة عمار بن مروان ورد أن فيما يخرج من البحر أو يخرج، يخرج أو يخرج القدر المتيقن يخرج، فيما يخرج من البحر خمس، لا إشكال أن هذا يصدق أنه يخرج من البحر. عنوان يخرج من البحر بعد ليس من قبيل عنوان الغوص، اسم لمهنة أو لعمل، غوص اسم مهنة، الغواص مثلا مهنة كالحداد كالنجار كالبقال، لكن ما يخرج من البحر ليس اسما لمهنة. ما كل ما يخرج من البحر يخرج من البحر، يصدق عليه سواء في مهنة أو في غير مهنة. عنوان ما يخرج من البحر أي قصور من البحر أي قصور فيه بحيث لا يتمسك به في المقام، هذا مال وجوهر أخرج من البحر، أيضا لم يخرج بنفسه، أخرجه الغواص، أخرج من البحر، مملوك أيضا للمتناول بملكية أولى، أول من اغتنمه وامتلكه إنما هو هذا المتناول، يصدق عليه كل ما أخرج من البحر فيه أو ما أخرج من البحر فيه خمس. نظير المعدن الذي يكون مطروحا، وقد أفتى المالك هناك أن المعدن المطروح لو أخرجه حيوان أو بل حتى إنسان إذا لم يكن قد نوى الحيازة أخرجه لا بقصد الحيازة واطراحه في الصحراء، جاء إنسان آخر وملكه بالحيازة والأخذ، يجب عليه دفع خمسه لأنه معدن ومملوك بأول ملك، هذا أيضا يصدق عليه. هناك كان وارد في الرواية ما أخرجه المعدن، مع ذلك قيل أنه هذا يجب عليه الخمس لأنه أخرج وملكه هذا الإنسان. كذلك هنا أخرج من البحر، هذا مخرج من البحر، مما أخرج من البحر وملكه هذا المالك يجب عليه الخمس لا محالة، لأنه ملكه من أول ملكية، أولى ملكية هي ملكية هذا المتناول، حيث أن الغواص لم يكن قد قصد التملك. إذن فلو سلم القصور والانصراف أو مثلا ما غير ذلك في عنوان الغوص، لماذا يمنع عن التمسك بإطلاق ما أخرج من البحر الوارد في صحيحة عمار، خصوصا عند من يقول بالتعدد، خصوصا عند من يقول بتعدد الجعل ينبغي له أن يقبل هذا الكلام ولا يوافق الماتين، مع أنه وافق المعتن أيضا، بل حتى على القول بوحدة الجعل وعلى القول بالخصوصية في الغوص أيضا هذا الكلام صحيح، لأن الخصوصية كنا نستظهر منها الاحترازية، والاحترازية إنما يكون في غير استظهار كان قائما على أساس الانصراف والغلبة ونحو ذلك، فإن الغلبة والانصراف ليس فيه ظهور في الاحترازية لكي يقيد هذا الإطلاق الموجود في هذا الدليل. إذن فعلى كلا القولين سواء قلنا بوحدة الجعل أو بتعدده لا يصلح، إن روايات الغوص لا تصلح لتقييد هذا الإطلاق في رواية عمار ابن مروان، هذا الإطلاق يبقى حجة حينئذ، لأن ذلك الظهور الذي كان يقتضي التقييد ظهور في الاحترازية الناشئ مما أخذ لفظان، لا مما من حيث اللفظ فيه إطلاق لكنه منصرف كما قلنا نتيجة الغلبة الخارجية في عمل الغواصين إلى ذاك المورد. هذا الانصراف معناه ليس فيه ظهور ليس فيه إطلاق، لا أنه فيه نفي، الانصراف مفاده عدم الإطلاق والشمول لا نفيه، والدلالة على عدم إمكان دخوله في هذا العنوان. فرق بين عدم الشمول من باب الانصراف وعدم الشمول من باب الاحترازية، عدم الشمول من باب القيدية والاحترازية تكون مقيدة للإطلاق، يكون مقيدة للإطلاق في الرواية المعارضة، أما عدم الشمول من باب الانصراف والغلبة هذا لا يمكن أن يكون مقيدا للإطلاق. بل يكون منسجما مع ذلك الإطلاق كما يظهر وجهه للمتأمل. إذن فثالثا هذا الكلام لو تم في روايات الغوص لا يتم في روايات ما يخرج من البحر. ورابعا يمكن أن ينقض على هذه الفتوى. لا حيثية الغوص يؤخذ بالمقدار الذي حيثية الغوص يؤخذ بالمقدار يعني يرفع اليد عن إطلاق ما يخرج من البحر بالمقدار الذي ينافي مع أصل الاحترازية في الدليل الآخر لا مع هذا الانصراف والغلبة. هذا يرجع لا لا لم نغير المبنى. أفرض ما يخرج من البحر من نفسه أو ما يخرج بلا غوص بالآلة نقول هذا خلاف أصل مفهوم الغوص، ومفهوم الغوص أخذه ليس من باب الانصراف، أخذه ليس من باب الانصراف، أخذه من باب الاحتراز. لكن كونه لا يشمل هذا الغوص هذا ليس من باب اللفظ لا يشمل، فرضنا أن اللفظ يشمل من باب أن الغلبة الخارجية وعمل الغواصين هكذا، فكأن النظر لا يشمل هذا المورد، يشمل الموارد الأخرى. هذا عدم الشمول بملاك الانصراف شيء، وعدم الشمول بملاك الاحتراز شيء آخر. ما يصلح للتقييد لمطلق إطلاق ما رواية عمار عدم الشمول ما لا يشمله باعتباره بنكتة الاحترازية، كما يخرج بآلة مثلا ما يخرج من دون غوص نقول خب لو كان أيضا يجب فيه الخمس لماذا قال غوص، وهذا خلاف أخذ عنوان الغوص. أما هنا افترضنا أن الغوص يصدق على المال وأتنعم لأن عمل التجار غالبا ليس هذا، فنقول كلمة الغوص رغم شموله اللفظي وضعي ولكنه ينصرف إلى ذلك. الانصراف لا يشكل قيدا قيدية، الانصراف ليس بمعنى الاحترازية، يعني لو وسعنا الانصراف رفعنا اليد عن الانصراف وقلنا يشمل هذا أيضا لا يلزم مخالفة أخذ عنوان في موضوع الدليل، لأن الانصراف لم يكن على أساس نكتة مأخوذة وإنما على أساس غلبة ونحو ذلك، فيلحق يقال هذا أيضا داخل في الغوص كما هو داخل في الغوص اللغوي في صدق الغوص كذلك داخل في المراد باعتبار الإطلاق في الدليل الآخر. هذا ثالثا. رابعا يرد نقض حينئذ وهو أنه دائما يتمكن هذا الغواص حتى الممتهن صاحب المهنة التاجر يستريح من وجوب الخمس لأنه يغوص في الماء ويستخرج هذا الجوهر بلا نية الحيازة، بلا أن ينوي حيازته وتملكه حين أخذه، يخرجه يطرحه في الساحل ثم يذهب ويأخذه بنية التملك، فلا يجب عليه حينئذ لا يجب عليه الخمس لأنه حينما غاص في الماء لم ينوي التملك، وحينما امتلك وملك المال ملكه لا بالغوص ملكه بالأخذ والحيازة كما يملكه المتناول منه. فذا لا لا فرض هذا لأن لا يعرفون هذه المسألة، لو يعرفوا هذه المسألة الفرض يصير شايع. حينئذ الغواص يدخل في الماء ولا ينوي جدا لا ينوي لأنه يعرف أنه بمجرد أن ينوي التملك والحيازة ينبغي يدفع خمسه، وهذا يخسره خمس الجوهر خمس قيمة الجوهر، فلا ينوي الحيازة حينما يغوص يخرج المال بلا نية التملك ويدعه في الساحل يطرحه على الساحل، ثم بعدما أخرجه إلى الساحل يجي وينوي تملكه جد لأنه خارج نادرا لأنه لا يعرفون هذه المسألة. يا مولانا إذا عرفوا بأن في الأول أيضا تحقق نية التملك في المستقبل ليس تملكا، نية أن يتمل أنا أنوي أن أتملك المال بالشراء من غيري ليس هذا تملكا للمال أو بالحيازة. الآن طالما لم ينوي لأن الحيازة أمر قصدي، ما دام لم ينوي بالحيازة لم لا بس هذا إذن فالصحيح أنه في هذه المسألة الصحيح أنه يجب فيه الخمس على كل حالين على أول مالك لهذا المال يجب الخمس سواء كان هو الغواص أم كان هو المتناول خارج الماء من الغواص؟ لأن الغوص ولو لم يصدق أنه تملك بالغوص، كلما صدق أنه ملك بالغوص، ملك الغوص يجب فيه الخمس حينئذ. المسألة الثانية والعشرين، إذا غاص المسألتان الثانية والعشرين والثالثة والعشرون مبتنيتان أيضا على نفس النقطة، يقول السيد الماتن: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ففي وجوب الخمس عليه وجهان، والأحوط إخراجه. هنا نقطة إشكاله بحسب الحقيقة أنه ما هو فعل الغواصين، أنهم منذ البداية حينما يغوصون ينوون أن يصلوا إلى الغوص من أجل التملك والتجارة، بينما هذا الإنسان غاص من غير قصد للحيازة، في الأثناء صادف هذا الجوهر، فحينما صادفه نوى حيازته. هنا يستشكل أنه هل هذا أيضا يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ وجه الاستشكال نفس الدعوة التي أشرنا إليها لو ضيقناها أكثر، بأن قلنا أن ظاهر الروايات الغوص الانصراف إلى ما يفعله الغواصون في مقام استخراج الجواهر والغوص، وما يفعله الغواصون منذ البداية ينوون الحيازة حين دخولهم في الماء، لا أنهم يدخلون لغرض آخر بالأثناء حينئذ يجدون شيئا فيقصدون حيازته. لو ضيقنا أكثر بعد ذاك العنوان الوارد في الذي تكلمنا عنه في المسألة السابقة، حينئذ يصير وجها لتوهم عدم وجوب الخمس هنا، وهو أن هذا الغواص وإن قصد الحيازة حين وجدان الجوهر داخل الماء فهو غائص وقد ملكه وهو غوصون، لكن مع ذلك حيث أنه من أول لم يكن غوصه بقصد الحيازة فكأن هذه حالة أيضا غير عرفية في باب الغواصين وفي باب مهنة الغوص أيضا، فينصرف عنه عنوان الغوص في الروايات، لكن هو يحتاط الأحواض إخراج خمسه. وأوضح منه في ارتباط بتلك النقطة المسألة 23، يقول: إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر فإن كان معتادا وجب فيه الخمس، وإن كان من باب الاتفاق بأن يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه وإن كان أحوط. هنا يقول أنه إذا غاص وأخرج حيوانا لم يخرج جوهرا ابتداء، والحيوان كان في جوفه الجوهر، يقول: إذا كان الحيوانات التي يعتاد صيد الجوهر في جوفه كما في الصدف واللؤلؤة التي تكون في الصدف، هذا هو الطريقة العرفية لغوص الصدف بحسب الحقيقة أن يستخرج هذا الحيوان فيجب فيه الخمس. وأما إذا لم يكن هكذا وإنما كان لم يكن معتادا ذلك، أخرج الحيوان والحيوان عادة ليس في جوفه شيء، حينئذ بعدما أخرجه وشق جوفه وجد فيه هذا الشيء، حينئذ هم يكون من باب أخذه خارج الماء، يصير من قبيلي صحيح أخرجه بالغوص واقعا، لكن حين الغوص لم يكن ينمو التملك فلم يتملكه بالغوص، تملكه بالحيازة، وأخذه للحيوان ليس أخذا لما في جوفه بحسب الحقيقة وتملكا لما في جوفه باعتبار ما تقدم من أن الحيازة أمر قصدي، ومع عدم العلم وعدم الاعتياد لأن يكون في جوفه هذا الجوهر إذن هو لم يكن مالكا ناويا لتملكه، فإنما تملكه بأخذه خارج الماء، إذن فلم يكن تملكه بالغوص، كان تملكه بالحيازة خارج الماء، فلا يجب فيه خمسون كما أفتى في المسألة 21 أنه ليس فيه خمسون. وقد اتضح أنه في المسائل الثلاثة يجب الخمس في تمام هذه الموارد لأول من يملك هذا المال بأكثر من وجه واحد كما اتضح. كافيها إن شاء الله البحث ليلة الاثنين 7:00 باعتبار تأخر الغروب.